السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا أخواني وأخواتي الكريمات في هذا اللقاء وفي المجلس التاسع من مجالس مجلس نديم، والذي يختص بمدارسة الكتب ونقاش الكتب سواء مع مؤلفيها أو مع المهتمين بها. وقدر المستطاع تكون هذه المدارسات مدارسات نافعة مجدية، سواء لمن قرأ الكتاب فتكون يعني فرصة لإثارة النقاشات حول مضامين الكتاب، وكذلك لمن لم يستطع أن يكمل قراءة الكتاب بحيث تكون محفزة له لقراءة هذا الكتاب. اليوم مع الكتاب التاسع ومع ضيف شرفنا بأن يكون أول ضيف في مجلس نديم، هو اليوم معنا في الكتاب التاسع مع الأستاذ عبد الله الوهيبي، فحياك الله أبو أنس. كتابنا اليوم كتاب معنى الحياة في العالم الحديث، وهو من إصدارات هذا العام، ما زال يعني له أشهر قريبة صدر في الأسواق. يعني أتوقع هناك يعني انطباعات كثيرة لدى القراء شاركونا فيها عبر الاستبان، مشكورين. كالعادة سنبدأ أولا بحديث من الضيف الكريم حول الكتاب، ثم بعد ذلك سوف نتناقش بعض الأسئلة والنقاشات التي وصلتنا. فتفضل مشكورا أبو أنس.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، أولا أشكر الأخوة في نديم، أشكرك صديق عزيز أبو يوسف، وكذلك أشكر حسان الصديق العزيز الذي حصل الظرف ولا كان سيكون متواجد معنا، واشكر نديم ايضا على تنسيق مثل هذه اللقاءات المفيده والمباركه. بالنسبه في البدايه، يعني كما اتفقت معك انه بيكون في حديث احاول ان الخص فيه الفكره الجوهريه التي يهتم بها الكتاب، ثم ممكن فيما بعد ننتقل الى نقاش بعض القضايا التفصيليه والاسئله وما الى ذلك، او حتى تعليقات الأصدقاء أو الكرام المتابعين. خلينا أبدأ بالفكرة التالية، وهي لماذا الحديث عن المعنى؟ يعني لماذا مثل هذا الكتاب يبدو مشروعا في هذه الأزمنة؟ في البداية لأقول بشكل عام إن سؤال المعنى سؤال جذاب. ما كنت أتصور حتى أنا شخصيا إنه مجرد العنوان كافي لتسويق الكتاب، يعني وأنه يعني هذا يعبر عن حاجة معينة عند الناس، لكن ممكن لخص الدافع الأساسي لأهمية هذا السؤال أنه أصبح السؤال مهماً لكل فرد، وأصبح ملحاً على نحو غير مسبوق، ليس فقط على المستوى العقائدي، وهذا مهم جداً. أنه لما نتكلم عن المعنى ومعنى الحياة، كان النقاش التقليدي أو القديم أو المعتاد كان نقاشا نخبويا عقائديا، بمعنى أنه هذا الوجود من أين أتى، وهل هناك إله وما إلى ذلك إلى آخر إلى آخر. وبالتالي الأسئلة هذه المتعلقة بالمغزى العام من الوجود كانت أسئلة عقائدية، بمعنى أسئلة دينية تناقش في كتب متخصصة أو في دراسات متخصصة فلسفية أو عقائدية في طوال التاريخ القديم. لكن في شيء حدث، وهذا ما سأشرحه بعد قليل باختصار، لكن هناك تحول حدث، فأصبح هذا السؤال انتقل من التصور العقائدي العام إلى نقول إلى الوجود اليومي، إلى أصبح مشكلة يومية بالنسبة للفرد. نتكلم مثلا عن الحالة الغربية، وأيضا حتى على الحالة في الحالة الإسلامية، وكثير من بعض البيئات الإسلامية أو بعض المنتمين للبيئات الإسلامية الذين يعني أصابهم غبار من جراء هذه التحولات، وأصبح هذا السؤال أيضا يشغلهم بشكل أو بآخر. وبالتالي أبرز فكرة حصلت وجعلت هذا السؤال مهم أنه انتقل من بحث عقائدي نخبوي يتحدث عن هذا الوجود، لماذا موجود، هذا نحن من أين أتينا وإلى أين المصير، هذه الأسئلة الكبرى الرئيسية الوجودية، من أن تكون بحثا عقائديا إلى أن أصبحت نقاشا يوميا يشغل الفرد ويؤثر على حياته المباشرة. هذه النقطة الأولى. طيب، الآن ما هو هذا التحول؟ هذا هو هذا النقطة الثانية التي نحتاج أن نناقشها. يمكن أن عنونت لها عنوان أنه سياق ظهور هذه الأزمة، سياق ظهور أزمة المعنى وتحولها من يعني مشكلة عقائدية أخوية إلى مشكلة فردية تخص الأفراد جميعا. وهذا هو يعني هذه الفكرة المركزية اللي سيطرت على الكتاب بشكل عام. أول شيء لنقول الآتي، ابتدأت الأزمة أو ارتبطت الأزمة بالثقافة الغربية، بالحداثة الغربية في القرون الثلاثة الأخيرة، حيث تحول مركز العالم في هذه الثقافة من مكان إلى أن أصبح شيء آخر. كان مركز العالم هو الإله وكل ما يتصل به، فتم إزاحة هذا المركز ووضع الإنسان بدلا عن الإله، وأصبح الإنسان هو المركز هذا العالم، وكل ما يتصل بهذا الإنسان هو أصبح المركز. فبالتالي تسيد الزمن الدنيوي، تسيد العقل، وتسيد العلم، وكل المنتجات التي قدسها الإنسان منذ ذلك الحين. هذا لم يحدث فجأة بطبيعة الحال، وإنما حدث بشكل تدريجي طوال الثلاثة القرون الأخيرة. هذا التحول أوجد مشكلة تتعلق بسؤال المعنى، أنه إذا كان سابقاً الإجابة التقليدية المعتادة أنه نحن في هذا العالم لأننا موجودين من قبل خالق خلق هذا العالم، وبالتالي نحن مأمورين بالالتزام بتعاليم هذا الخالق، ثم يعني موجودين فترة محددة في هذا العالم سننتقل إلى عالم أخروي، وبالتالي نحن لدينا واجبات معينة للقيام بها. هذا هو هذه الإجابة اللي كانت سائدة في عموم الثقافات مثل المسيحية الأوروبية وغيرها. لما تراجعت هذه الفكرة وأصبح الإنسان هو الموجود في المركز، بدأت تعاني هذه الإجابة من خلل كبير وتشوش. ومع مرور الوقت، عقود ربما 100 أو 150 سنة منذ القرن 18 فما بعده، بدأ الشعور العام بأن هناك مشكلة وبالتالي لابد أن نجيب عنها. فبدأت يعني بدأت تظهر إجابات لحل مشكلة سؤال المعنى. أشهر الإجابات في تلك المرحلة، نتكلم مثلا من 1850 إلى 1950 في المائة سنة هذه تقريبا، خلال المائة سنة هذه أشهر الإجابات كانت تتمحور حول الأديان السياسية أو الأحزاب السياسية أو المشاريع الجماعية السياسية، بمعنى أنه نحن موجودين من أجل تحقيق رفاه الإنسان، وتحقيق رفاه الإنسان يتم عن طريق الاندماج في مشروع سياسي يغير العالم إلى الأفضل ويدفع مسيرة البشرية للتطور للأمام. هذه كانت الفكرة السائدة في تلك المرحلة، والتي كانت مدعومة بشكل قوي جدا من فكرة التطور وفكرة التقدم، سواء فكرة التطور على المستوى البيولوجي التي سندت فكرة التقدم على المستوى الثقافي، إنه البشرية جالسة تتقدم إلى الأمام، وإنه تجاوزنا مرحلة الأديان، تجاوزنا المرحلة القديمة المتعلقة ب التصورات التي كان يشغل الإله فيها المركز. الآن الإنسان هو الموجود في المركز، وبالتالي هو يريد أن يتقدم بمفرده. انخرط الناس في هذه المشروعات السياسية. أبرز طبعا مشروع اشتراكي والشيوعي، والذي يعني خلال عقود بسيطة تقريبا 70 سنة يمكن أو 80 سنة في تلك الحقبة من أواخر القرن 19 أو أوائل القرن 20 أو نصف أو القرن 20، ربما 60% من البشرية أو أكثر اعتنقوا أو تأثروا أو حكموا من قبل أنظمة تعتنق الشيوعية بشكل أو بآخر. لم تكن هذه المحاولة الوحيدة لإنجاز معنى جماعي يحل محل الأديان التقليدية، لا، كان في محاولات أخرى سواء على المسار السياسي من الأحزاب القومية والفكرة القومية بشكل عام، التي انبثق مثل الحزب النازي، الحزب الفاشي وغيرها من الأحزاب القومية، التي الآن تعاود الظهور مرة أخرى يعني تقريبا لأسباب مشابهة لتلك للظهور السابق، لكن هذا موضوع ثاني. المهم خلينا نتابع هذا السرد التاريخي، أنه ظهرت هذه الأحزاب وظهرت هذه بين قوسين الأديان السياسية، واجتذبت الكثير من الناس وحكمت جزء لا بأس من العالم وبشكل مثير جدا، ولكن بسهولة إذا عرفنا أنه السبب أنه كان في فراغ نتج عن هذا الانسحاب الذي أوجده انسحاب التدين من المجال العام وتراجع قدر يعني تأثير الكنيسة وإلى آخره إلى آخره، أصبح الناس بحاجة لمشروع جماعي يشعر أو يمنحهم المعنى في حياتهم الفردية. لماذا أنا موجود حتى أغير العالم. هذا معنى كيف أغير العالم. أنخرط في حزب ينفذ مشاريع اقتصادية وسياسية تدفع المجتمع وتدفع الناس وتدفع البشرية إلى الأمام. هذه كانت فكرة شديدة الجاذبية في تلك المرحلة. فشلت لأسباب يطول شرحها. فشلت هذه المشاريع السياسية الجماعية وانتهت نهاية مأساوية في الحرب العالمية الثانية. ويعني وشهدت تراجع مستمر يعني ربما إلى نهاية الثمانينات كانت تقريبا انتهت بشكل رسمي في معظم أنحاء العالم. أي وجود لأحزاب تعتمد على نفس التصور الكلاسيكي القديم للاشتراكية والشيوعية وغيرها. في أثناء هذا الهبوط أو الانكسار لهذه الأديان ظهر يعني خلينا نقول ظهرت موجة جديدة. هذه الموجة الجديدة هي التي سيطرت على العالم خلال الخمس سنة الأخيرة، وبالتالي أصبح عندنا بديل ضخم جدا ومؤثر. ما هو هذا البديل؟ هو التيار، المزاج، الثقافة الليبرالية الفردانية المسيطرة ذات النزعة الرأسمالية المتطرفة. هذا التيار الرأسمالي الليبرالي الفرداني ابتدأ تقريبا من السبعينات فصاعدا، وأصبح يهيمن تدريجيا على الكثير من الثقافات والكثير من 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 ال من ال يعني الكثير من التجمعات والأفكار والثقافات سواء غربية أو شرقية أو كافة الأديان الأخرى. دخل هذا التيار ودخلت هذه الأفكار بشكل أو بآخر، وأصبحت هي المسيطرة. هنا بدأنا ندخل منعطف جديد يتعلق بسؤال البعث، وهو اللي همنا في هذا النقاش. هذا التحول اولا صاحبه طبعا ايش مركز هذه الفكره او ايش الافكار المركزيه الموجوده داخل التيار الجديد؟ طبعا التمركز حول حريه الفرد المطلقه هي المركز في هذه الدائره. وبالتالي لا يهم ما هي خياراتك العقائديه ولا ما هي خياراتك الفكريه ولا ما هي انتماءاتك الحزبيه حتى. المهم ان تعتقد بان حريه الفرد المطلقه ذات النزعة الفردية الكاملة هي المركز التي يحتكم إليها. فبغض النظر عن أي فكرة تتبناها، إذا كنت تبنيتها بحرية وباستقلال فأنت في الطريق الصحيح. هذا هو المعتقد الليبرالي البسيط الشائع الذي هو أصبح الآن أشبه ما يكون بالأمر البدهي عند كثير من الناس. جزء من هذا التصور ينبني على الرفض لأي نقول أي أبعاد عقائدية جماعية، وبالتالي لابد أن تكون مستقلا وحرا في تبني أرائك. وبالتالي ليس هناك وجود لمشروع جماعي، المشاريع كلها أصبحت مشاريع فردية. وبالتالي أو من ثم أصبح المشروع الأساسي اللي هو سؤال المعنى، معنى حياتك، لا تقتبسه من حزب، ولا تقتبسه من دولة، ولا تقتبسه من دين، وإنما تقتبسه من ذاتك أنت، من داخل فردانيتك التي ينبغي أن تشتغل عليها، تعمل عليها، تطورها حتى تكتشف المعنى من الحياة في داخلك. هذه الفكرة أو هذه النسخة أو يعني هذه الإجابة الرئيسية الليبرالية على سؤال المعنى. ما هي الإجابة؟ تقول لك ببساطة شديدة لا يوجد معنى للحياة بشكل عام، وإذا كان يوجد فهو يوجد بداخلك، وبالتالي أنت مسؤول عن أن تبحث بداخلك عن هذا المعنى. فإذا صار عندنا تصورين عن سؤال المعنى أو خلينا نقول فكرتين. في فكرة أنه المعنى، ما هو معنى هذا العالم ككل، أنه لماذا الناس موجودين وما إلى ذلك، هل هناك عالم آخر؟ هذه فكرة. في فكرة ثانية أنه ما هو معنى حياتك أنت، يعني وجودك اليومي ما معناه. طبعا هناك ارتباط يعني قوي جدا بين الفكرتين. معنى حياتي الفردي، وجودي الفردي، خروجي، اكلي، مشربي الى اخره. الان انا اتحدث اليكم وانتم تستمعون الي، نحن نقوم بنشاط ونقوم بفعل، هذا الفعل له معنى. جزء اساسي من 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 معنى هذا الفعل يرتبط بالمعنى العام للوجود. فنحن نعتقد بأننا مسلمين ونريد أن نفعل الصواب والخير حتى نصل إلى الجنة مثلا، وبالتالي فعلنا هذا يندرج ضمن هذا المعنى العام. إذا ألغيت المعنى العام، وهو ما تفعله كل هذه التيارات الليبرالية الجديدة اللي هي غير مهتمة أصلا، فإما أن تتبنى مذهبا إلحاديا أو لا أدريا، أو لا تهتم أصلا بأي فكرة خارج هذا العالم. هي تهتم بك أنت كذات الإنسان، كذات وتهتم بتحررها الفرداني من أي سطوة مجتمع، سطوة دين، سطوة حزب، سطوة إلى آخره، وتبشع كل هذه، يعني تبشع كل شيء بين قوسين يتدخل بحسب مفهومه في إرفاء معنى ما على حياتك الفردية. حياتك الفردية معناها لابد أن يكون مكتشفا من الداخل. هذه الفكرة، هذه الفكرة الليبرالية أصبحت مسيطرة. نتيجة لذلك، وهذا هو جوهر الفكرة التي يعني انشغل الكتاب بها، هنا ظهرت الأزمة الحقيقية لسؤال المعنى. أنت كيف أكتشف المعنى بداخلي؟ هنا دخلنا في سكة وفي طريق طويل ومعقد للوصول للمعنى الذي موجود في الداخل. لم يصبح المعنى مشروعا جماعيا لا دينيا ولا سياسيا، وإنما أصبح مشروعا يخص الفرد بنفسه. صار عندنا طيب الآن نريد يعني أقرينا بهذه المقدمة ولم نريد أن نبحث عن هذا المعنى بداخلنا، ماذا نفعل؟ الآن تقدم لك الثقافة المعاصرة مجموعة من الكتالوجات المعقدة والطويلة أو المبسطة حتى بأشكال مختلفة للوصول لهذا المعنى. خذ مثلا على سبيل المثال، أقول لك أول شيء، أنت مطالب بالأساس بالبحث عن ذاتك وتحقيقها، وترتبط قيمتك وأهميتك بهذه الذات، بإظهار أو شيء بالحفاظ أو شيء باكتشافها عفوا أو شيء باكتشافها، ثم الحفاظ على استقلاليتها وفرادتها، وبناء حياتك وتميزك ونجاحاتك بناء على هذه المعطيات. فأنت مدين بذاتك لذاتك، ومدين في حياتك ومعناها لذاتك، ويجب أن تقف، يجب أن تضع بصمتك الخاصة في الوجود ضدا من التقاليد ومن المجتمع ومن الطبيعة حتى، التي ربما تصبح حجر عثرة أمام ذاتك المتفردة الطموحة والمستقلة. هذه الكلمات الكليشيهات الشائعة جدا في كل الثقافة المعاصرة، في معظمها على الأقل، ومتكررة إلى أن أصبحت جزء بدهي من تصورات كثير من الناس عن الحياة أساسا، أن الحياة تسير بهذه الطريقة. وبسهولة تستطيع أن تعرف هذه الأشياء من خلال، انظر مثلا إلى قصص الناجحين. لما تقرأ كثير من قصص الناجحين، كتب النجاح وسرديات النجاح الموجودة والكثيرة والدائمة في عالم اليوم، ستجد أنها ترتكز على هذه الفكرة. الخطابات التحفيزية التي المنتشرة الآن في كل مكان، ستجد أنها ترتكز على هذه الأفكار. الرسائل الضمنية الموجودة في الرواية وفي السينما وفي المسلسلات وفي الأفلام، وهذا ربما نأتيه ونفصل في بعد قليل فيه. أشكال التدين المرغوب والروحانيات المفضلة، أنت تبحث عن الروحانيات من أجل في سبيل الحصول على المعنى، لا من أجل التدين بالمفهوم الذي نعرفه بمعنى الخضوع أو بمعنى الاستسلام للخالق أو ما إلى ذلك، وإنما من أجل تحقيق هذه الذات، من أجل اكتشافها. لما يكون هذا الدين أو هذه الروحانيات تفيدني في هذا الجانب، أنا أتقبلها وأتعامل معها وما إلى ذلك. أيضا حتى التيارات الفكرية، يعني لما كانت التيارات الفكرية السابقة كانت تركز على المشاريع الجماعية وهي المؤثرة كانت سابقة، سواء في الاشتراكية، في الحزبية، عفوا في النازية الفاشية إلى غيرها من الحزبيات القومية المختلفة، أصبح الأيديولوجيات الحالية أو التيارات الحالية الأكثر تأثيرا هي التي ترتكز على هذه المعطيات الذاتية، بمعنى مثل التيارات النسوية أو التيارات التي تدعم مجتمعات الشذوذ والوطية والسحاقية وغيرها، المجتمعات المختلفة الآن التي هي في أشد توهجها وأشد تأثيرها، كلها تعتمد هذه التيارات المختلفة على هذه الفكرة، أنه أنت ابحث عن هويتك وحققها ضدا عن أي قوة ترفض تحقيقها أو تقف ضدك، حتى لو كانت هذه الهوية مخالفة لبنيتك العضوية. اذهب وحول هذه البنية العضوية حتى تحقق ذاتك عن طريق التحول الجنسي مثلا، او غيرها من هذه التيارات التي تدفع بهذا الاتجاه. فيعني نموذج التحول الجنسي، تحويل الجنس مثلا من ذكر وانثى او العكس، هي الصيغة الاكثر تطرفا لهذه الفكرة الأساسية التي تدفع بها هذه التيارات الليبرالية ذات النزعة الفردانية المتطرفة. هي تقوم على نفس الأساس الفكري، هي تقول لك هويتك وقيمتك الوجودية مرتبطة بهذه الذات. إذا اكتشفت ذاتك فحققها. طيب هذا الشخص اكتشف أنه أنثى وهو ذكر مثلا بيولوجياً، لا يروح يغير حتى يتسق مع هذه الهوية، لأنه ما هو المهم؟ المهم هذه الذات، بغض النظر طبعا عن كل المشكلات الموجودة في كل هذا السياق الفكري، سأتكلم عن أشرح الرسائل الضمنية في هذه الأفكار وعلاقتها بسؤال المعنى. فالمهم أنك تعرف ذاتك وتكتشفها، ثم تغير طبقا لهذا التصور، تغير حتى هويتك البيولوجية عن طريق الهرمونات وعن طريق الجراحة إلى آخره إلى آخره إلى آخره مثلا. وطبعا في هذه الصيغة متطرفة جدا، أقصد اللي هو التحول الجنسي وما إلى ذلك، لكن هناك صيغ أكثر يعني أكثر أقل تطرفا وكانت متطرفة طبعا، مثل سواء عمليات التجميلية المختلفة، سواء الوقوف أو التطرف في تطلب الاستقلال الفكري والاستقلال المالي والاستقلال إلى آخره إلى آخره إلى آخره، كما مو موجود في كثير من التيارات النسوية وغيرها القائمة على هذه الفكرة، أنه المركز هو الذات والمركز هو تحقيقها وقيمة الإنسان قائمة عليه، ولا يمكن أن يوجد معنى لحياة الإنسان إلا عن طريق هذه تحقيق هذه الذات. طيب أعتقد أني شرحت هذه الفكرة بما فيه الكفاية. طبعا يعني لا أعرف إذا كان طيب. هو طبعا هناك تفاصيل كثير جدا، يعني هناك تفاصيل كثيرة جدا موجودة في الكتاب، لكن أردت بس أركز على هذه النقطة اللي أعتبر أنها هي مركز الإشكالية. الآن نجي للفكرة التالية. طبعا لم تكن فقط هذا السياق التاريخي هو المؤثر في نشوء هذه الأزمة. الآن لما يكون مركز هو الذات، طيب نجي الآن للإشكاليات المرتبطة بالذات، لن أفصل فيها لأنها موجودة في الكتاب بتفصيل، لكن سأذكر كذا بعض الإلمحات السريعة. طيب لما أنا أجي للذات ماذا أجد؟ أول إشكالية تواجهنا أو من أبرز الإشكاليات التي تواجهنا عندما نبحث في دواخلنا، نكتشف أن دواخلنا هي نفس الثقافة الموجودة في المجتمع. يعني الذات التي تتحدث عنها التصورات الليبرالية هي ذات نقية، بينما في الواقع لا يوجد ذات نقية. أنت جزء من المجتمع، تاريخك، ثقافتك، عقائدك، أفكارك هي جزء من المجتمع، مهما حاولت أن تتنصل عنها لا يوجد إنسان يملك ذات نقية، وبالتالي كل محاولة للاستقلال المتطرف تفشل، لأنه لا يمكن بناء ذات مطلقة مثالية بحسب هذا التصور، وبالتالي ستبقى هناك بقايا حتى لو وصلت إلى درجة مناقصة الطبيعة كما هو الحال في التحولات الجنسية. ففي مشاكل لا حصر لها تتعلق يعني بالناس الذين مشوا إلى نهاية الخط وقرروا تغيير حتى هويتهم الجنسية من غير، لا أتكلم عن الحالات المرضية، أنا أتكلم عن الحالات المتطرفة المدفوعة بدوافع يعني بدوافع جندرية أو غيرها. هذه الحالات التي غيرت جنسها في نهاية المطاف واجهت مشاكل طويلة جدا، مشاكل مرضية نفسية إلى آخره، هذا شيء مبحوث ومعروف ومكتوب عنه دراسات مستفيضة. في مشاكل أخرى تتعلق مثلا بالضغط الناتج عن تحميل الذات فوق ما تحتمل. أنت تطالب في هذه التصورات في هذه التصورات الليبرالية، تطالب الذات بأكثر مما تحتمله، التوجيه، الإرشاد، الدعم النفسي، الدعم العقائدي، الإطار النظري الذي يحكم السلوك لا يمكن اكتشافه فقط بمجرد الذات، أو لا يمكن للذات أن تعطيه الإنسان، لابد أن يحصل على الإنسان من 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 من, من مصادر خارجية مهما حاول أن يستقل عن الآخرين. ولذلك اللي يحدث، وهذه أحد التفسيرات الموجودة، أنه جزء من تضخم مشكلة الاكتئاب والكآبة هي ناتجة من تحميل الذات أكثر مما تحتمل. فالذات مطالبة في ضمن هذا السياق الليبرالي الفرداني المتطرف اللي نتكلم عنه، أنه إذا كان معنى حياتي لابد أن أستقيه من داخلي ومن ذاتي الداخلية، طيب لما أبحث عن هذا أنا أبحث في داخلي ولا أجد هذا المعنى، ولا أجد نفسي دائما تخذلني، أجدها فيها كثير من الثغرات، فيها كثير من المشاكل، فيها كثير من الإخفاقات، فيها ربما أمراض، فيها ثغرات إلى آخره، كيف ممكن أتعامل مع حياتي؟ فإذا كانت هذه الذات المعطوبة أو الناقصة أو الهشة يحمل عليها كل هذه الأشياء، وبالتالي يعني هذا يفسر كما ذكرت وفقا لبعض النظريات يفسر هذا التزايد الكبير لإشكالية الكآبة. فالكآبة كما يطرح بعض المنظرين هي نتيجة للمبالغة في تحميل الذات استقلالية وتحقيق أكثر مما تحتمل والمبالغ في هذا الشأن. هذه بعض الإشكاليات لا أريد أن أفيد فيها لأنها مبحوثة في الكتاب، لكن أريد أن أنتقل لفكرة أخرى حتى لا أطيل، بقي معنا فقط دقائق بسيطة. يعني خلنا نتجاوز هذا النقاش التاريخي وأدخل في عوامل أخرى. في عوامل أخرى أثرت على سؤال المعنى، وهي عوامل أكثر حداثة، يعني لما نتكلم مثلا في 25 سنة الأخيرة أو 20 سنة الأخيرة، في عامل ممكن نذكر عامل واحد فقط حتى لا يحتر الوقت أدركنا، وهو اضطراب موقع الفرد وقيمة تأثيره وأهميته. يعني مثلا في دراسة تتحدث عن تحول حصل في جيل اللي يسمونه جيل ما بعد ظهور الإنترنت تقريبا من 1997 فصاعدا. هذا الجيل حسب دراسات متعددة تقول أن هذا الجيل أضيفت إلى أولوياتهم أشياء جديدة. يعني الأجيال في دراسات كثيرة تتكلم عن تحولات في أولويات الأجيال، لما تتكلم عن أولويات الأجيال التي ولدوا مثلا في الخمسينات في القرن الماضي غير أولويات الأجيال التي ولدوا مثلا في السبعينات، غير أولويات الأجيال الألفية الذين مثلا أعمارهم الآن في ما بين 20-25 أو 20-30 مثلا. هؤلاء الناس أصبح دخل في أولوياتهم شيء جديد اسمه الشهرة مثلا والتأثير. أصبح الشهرة والتأثير موجود في أولويات الناس. لأن الأطفال ربما لو تسأل بعض الأطفال ستكتشف بأنه عندهم هذا الهاجس موجود أنه يصبح مشهور. ربما من أجيال قديمة ما كان هذا موجود، ما كان هذا حاضر لأنه لم يكن متاحا. كيف يمكن الإنسان أن يصبح مشهورا قبل 25 سنة؟ كان لابد أن يحصل مثلا أن يخرج في التلفاز مثلا، أن يكون له برامج تلفزيونية أو يخرج في إذاعة مثلا، وهذا شيء قليل ونادر وصعب وله شروط معقدة. الآن بإمكان أي شخص أن يظهر المجال العام ويمكن يعني بصدفة ما يصبح مشهور في يوم وليلة كما هو شائع الآن، بحيث أن الشبكة تنتج مشاهير بشكل يومي، مشاهير يذهبون ومشاهير آخرين يموتون. فهذا الاضطراب أوجد إشكاليتين أو نتج عن إشكاليتين. أولا تضخم هذا الاهتمام، بمعنى أنه أصبح إذا لم أصبح مشهورا ليس وجودي ليس له معنى، وارتبط أهميتي ومعنى حياتي وفعلي اليومي ارتبط بهذا التأثير وقيمة هذا التأثير، وبالتالي إذا قل تأثيري في من حولي أو تأثيري في المجال العام أو تأثيري عن طريق الشبكات، وبالتالي أصبح وجودي مهدد لأنه جزء كبير من حياتي أصبح مربوط بهذه الشبكات الافتراضية ومربوط بالتأثير فيها أو بالتأثير داخلها أو الحصول على الشهرة فيها أو الحصول على اعتراف الآخرين به من خلالي. هذه نقطة. وفي نفس الوقت، وهذه مفارقة عجيبة حقيقة، إنه في نفس الوقت هذه الإمكانيات، يعني اتساع هذه الإمكانيات في التأثير بالنسبة للفرد العادي على نحو غير مسموح تاريخيا، أصبح تراجع تأثير الفرد في ضمن المجال العام في الحياة الواقعية فعليا. يعني الآن على مستوى النظام العالمي السياسي والاقتصادي والشبكي قيمة الفرد أصبحت أقل من ذي قبل بشكل كبير جدا، وأصبح بفعل تطورات التقنية، بفعل تطورات تأثير الأجهزة الرسمية الحكومية العالمية، تأثير الشركات الكبرى العالمية، تأثير الاقتصاد العالمي المعقد، تأثير الجيوش، الأسلحة، الأنظمة الأمن والرقابة والمعاقبة إلى آخره، كل أنحاء العالم أصبحت أكثر تعقيدا وأكثر سطوة، بحيث يتراجع قيمة الفرد أمام هذا العالم. يعني كيف ممكن الإنسان الفرد العادي البسيط مثلي ومثلكم مثل الآخرين كيف ممكن يؤثر في هذا العالم مع كل هذه التعقيدات؟ مع يعني صحيح أن الشبكات تعطي هذا الوهم وأنه بإمكان الإنسان يؤثر إلى آخره، لكن عمليا التأثير يتزايد، يعني يتزايد تتزايد هامشيته تدريجيا شيئا فشيئا. وبالتالي لاحظ أنه وجود الفرد أصبح معلق بهذه الأشياء، وفي نفس الوقت أصبح تأثيره أكثر قيمة، يعني أقل هامشية، أكثر هامشية عفوا وأقل قيمة، وبالتالي أصبح معناه ووجوده اليومي وتأثيره يقل تدريجيا، وبالتالي هذا فاقم من الأزمة اللي إحنا تكلمنا عنها بشكل عام. طيب أنا كذا يفترض أني طبعا في نقاش عن أبرز الإجابات المعاصرة اللي تكلمت عنها لإجابة الحب والعلاقات العاطفية وإجابة الفن، لكن يبدو أنه ما في وقت لنقاشها. أنا اكتفي بأني يعني لخصت، أظن إن شاء الله أني لخصت الفكرة الأساسية لها وارتباط أزمة المعنى بالذات، وكيف أن تحميل الذات البحث عن المعنى هو الذي أوجد يعني قائمة طويلة من المشكلات، المشكلات النفسية والاجتماعية، وفاقم هذه الأزمة وجعلها أزمة تخص الإنسان في وجوده اليومي بدلا من أن تكون أزمة يعني عامة، وعفوا أزمة نخوية عقائدية لا تمس الفرد كما هو الحال في هذه الأيام. وإيه الآن إذا كان في نقاش أو شيء نكون نفتح المجال إن شاء الله.
أعطيك العافية أبو أنس، يعني مقدمة جميلة جدا ومهمة حقيقة، تدخل القارئ في سياق الكتاب. يعني من بعد هذه المقدمة يبدأ الكتاب، ماذا ما الإجابات المطروحة في سؤال المعنى في العصر الحديث، التي هي نتيجة للآثار التي ذكرتها وتفضلت بها. وحقيقة يعني الكتاب يفتح أفق كبير للقارئ، وربما يشاركني القراء في يعني هذه الفكرة. يعني كل فصل من الفصول يفتح لك مجموعة من التساؤلات، مجموعة من الأسئلة التي ربما نجد أمثلتها وتمثلاتها في الواقع فيما حولنا. يعني مثل ما تفضلت سياق الشهرة، يعني الإجابة على لماذا يعني ظهر هذا السؤال فجأة، ولماذا أصبح الاهتمام به فجأة. عندما تذكر هذا المعنى الذي تفضلت به نستطيع أن نعرف لماذا، وغيرها من الإجابات. ممكن حتى الحديث عن تنمية الذات وما يتعلق بها وتحقيق الذات وأنت المركز. حتى الآن لما ظهر قضية حتى الأبناء اليوم مع آبائهم، يعني الشعور أن أنا لوحدي دون الآخرين، والاهتمام بالنجاح الفردي بشكل أكبر. طيب ممكن احنا ناخذ بعض الاسئله التي ذكرت في الاستبيان، وانا حقيقه اشكر كل من شارك معنا في الاستبيان، الاخ محمد، الاخ وجدان، الاخ طلال، واخ مشعل، ومها، وبقيه الاخوه المشاركين، منال وامجاد ومحمد. ان شاء الله سنذكر بعض يعني اسئلتهم في الاستبيان. نبدا بسؤال ذكره الاخ محمد الحنتوش، يقول يعني عامه الحديث عن في الكتاب وعن الانسان كان عن الانسان الغربي، وصحيح أن الإنسان الشرقي متأثر بمثل هذه الأمور، لكن ما دو يعني ما مكان المسلم في هذا السياق أو في هذه الإجابة من خلال يعني هذا الكتاب؟
نعم جميل. صحيح، هذا سؤال مهم. دعنا نتكلم عن الشرقي، ليهم من الآن هذا الشرقي، لكن يوم المسلم أنا بشكل أساسي هو ما أريد أتحدث عنه. أنا شرقي بشكل مختصر، ربما كان مفروض ربما يكون في تفصيل أكثر في الكتاب عن هذه الفكرة، لكن ربما هذا يعني فرصة مناسبة يعني أطرح وجهة نظر في هذا الموضوع. الحقيقة أننا اليوم كمسلمين نحن جزء من هذا العالم، ونحن يعني نتعرض باستمرار لهذا الإيش الشلال الدائم من الأفكار الحدثية ومن الأفكار المختلفة التي تنطلق من المطلقات التي تكلمت عنها قبل قليل. وبالتالي لا، وليس هذا فحسب، بل نحن نذهب إلى يعني استهلاك هذه المواد بشراهة، سواء على مستوى الفني، على مستوى الأفلام، المسلسلات، الروايات، الكتب التنمية البشرية، الكتب المعالجة النفسية، إلى آخره إلى آخره إلى آخره. حتى مثلا موجة ترجمة المقاطع، موجة ترجمة يعني الكتب ذات النزعة يعني اللي تهتم بهذه الأفكار، تتكلم عن المعنى وغيرها أو حياة الإنسان أو الذات أو ما إلى ذلك، كل الأفكار اللي تحدث عنها هذه شائعة جدا وتستهلك في ثقافتنا وبيننا كمسلمين بكثافة، وبالتالي لابد أن يكون لها تأثير. كيف يكون هذا التأثير؟ طبعا هناك عدة إشكاليات. أولا فيه هناك قادم من تشرب بعض هذه الأفكار من غير إدراك لمضامينها العقائدية وخلفياتها العقائدية. ولكن لا أريد أن يعني أفصل في هذا أكثر من لازم، لكن أريد أن أؤكد على نقطة أساسية يعني أشعر أنها هي المحور. يعني أصل هذه الأزمة ينبع من التالي، من ضعف الشعور الإيماني في الواقع اليومي. هو أزمة المعنى من وين تطلع أساساً؟ من أين تنبع؟ حينما تفقد يفقد سلوك الإنسان وفعله وأنشطه المختلفة، كلامه، أفعاله، ذهابه، إيابه، عمله، حينما يفقد كل هذه التفاصيل، يفقد معنى هذه التفاصيل، فمعناه أن هناك إشكالية بأن وجوده اليومي أصبح منفصل عن تصورات العقلية بشكل أو بآخر. شعور الإيماني، استشعار لتدينه، لاعتقاده، أصبح ضعيفا بالمقارنة مع أو بالنظر إلى تفاصيل فعله اليومي. وبالتالي أصلا وش ما هو المعنى أصلا في بالنسبة للإسلام، عفوا بالنسبة للمسلم، ما هو المعنى؟ المعنى هو تمثل شعب الإيمان في كافة تفاصيل الحياة. هذا هو المعنى. إذا تكلمنا عن المعنى باعتبار أنه هو الدلالة الكلية للأفعال الجزئية، يعني أنا أشرب ثم أكل ثم أتحدث ثم أشاهد ثم أفعل ثم أقوم للعمل أو للدراسة أو الكذا، هذه كلها أفعال، لابد أن يكون خلف هذه الأفعال مغزى ما، لابد أن يكون لها معنى ما. إذا ما كان في معنى ما، معنى في مشكلة. لكن نحن المسلمون نحن نعتقد أنه في معنى ما، وجودنا ليس في معنى، هذا مسلم. وبالتالي أصلا لماذا نتكلم عن المسلم؟ يعني المسلم لو لم يعتقد بهذا المعتقد لم يصبح مسلما. لو لم يعتقد بأن هذا العالم مخلوق من قبل الله تعالى، وأننا موجودين في هذا العالم لأجل العبادة، ولأننا بعد أن نموت سنذهب إلى الآخرة سنحاسب، والذين يعني عالم آخر سنحاسب فيه، وفيه جنة وفيه نار، هذا هو المسلم. يعني هذه ألف باء الاعتقاد الإسلامي، هذه التصورات الأساسية. وبالتالي أنا يعني هذا الخطاب موجه للشخص الذي يعتقد بهذه الأشياء. هذا المعتقد، هذا الإنسان الذي يعتقد بهذه التفاصيل، كيف يشعر بالأزمة في داخل حياته؟ حينما يضعف إيمانه بهذه التفاصيل، يضعف استشعاره، تضعف صلته بهذه المعتقدات في داخل تفاصيل يومية. يعني مثلا خل نفترض صيغة مثالية للمسلم، خلنا نقول مثلا، يعني شوف أبرز العبادات والنوافل الموجودة في اليوم، 5 صلوات في اليوم. يخرج المؤمن مثلا، خلنا نقول نفترض الصلاة كم تأخذ، 3 ساعة في الذهاب والإياب وأثناء الصلاة والنافلة القبلية والنوافل البعدية إلى آخره. الأذكار المتنوعة، أذكار الصباح والمساء وقبل الصلاة وبعد الصلاة، والأذكار في الدخول المنزل وخروج من المنزل، ولبس الثوب وخروج منه، ودخول الخلاء والخروج من الخلاء إلى آخره، أذكار كثيرة جدا. الورد القرآني اليومي كم يأخذ من الوقت، الوتر، الأفعال اليومية، صلة الرحم، زيارة المقابر إلى آخره، في عندك كمية أفعال يومية تملأ هذا اليوم بالمعنى بالنسبة لك كمسلم. تجعل هذا اليوم، مش معنى تملأه بالمعنى، تجعل كل دقيقة حياة المؤمن متصلة أفقيا في زمن ممتد، زمن روحاني ينتمي للعالم الآخر، عالم الخلود. الابتسامة، إماطة الأذى، إدخال السرور على المسلم، التعب في سبيل النفقة على العيال، ممارسة اللذات نفسها عند الاستشاق، الأكل، الشرب، معاشرة الزوجة إلى آخره، كل هذه المتعة حتى لما يستشعر فيها هذا المعنى الإيماني تتحول، يعني تزداد وتتعمق، يتعمق معناها بالنسبة للفرد، لأنها ترتبط بالعالم الآخر. وبالتالي يتحول كل نشاط يومي، كل دقيقة في حياة المسلم اليومي إلى تعبد، وهو يعني وهو جوهر المعنى الذي يعيشه الإنسان. وبالتالي هذا تصور للمسألة، أي مسلم يعاني من أزمة المعنى هو يعاني من ربط هذه الأفعال التفصيلية، من أنشطته اليومية يعاني من ربطها بالمعنى العام، بمعنى وجوده، بمعنى تعبده. وبالتالي حينما ينخرط في نشاط أو ينخرط في علاقة بدون أن يستحضر هذا المعنى وتضغط عليه العوامل الأخرى، يعني خلينا نجيب لك مثال، مثلا أنا المنخرط في علاقة مع أصدقاء مثلا، وهؤلاء الأصدقاء لا يشعر معهم بارتياح بسبب أو لآخر، وهم أصدقاء جيدون وصالحون إلى آخره، لكن لا يشعر معهم بارتياح، لكنه لا يستحضر مثلا وصف النفس كما الذين يدعون ربهم، ما يستحضر هذا المعنى. وبالتالي يشعر، لأنه فاقد لمصلحته الذاتية ومتمركز حولها، يفقد المعنى في هذه العلاقة، ويشعر في هذه العلاقة بأنه يواجه أزمة. الشخص، خلنا نقول الزوجة مثلا، نجيب مثال آخر مثلا، التي تعاني مثلا أو تشعر بنقص في حياتها الزوجية مثلا، لكونها مثلا أقل من غيرها ماديا، أو أقل من غيرها مثلا في بعض الجوانب التكميلية إلى آخره. هذا الشعور الذي قد يتطور ويصل إلى نوع من الملل ونوع من فقدان المعنى في هذه العلاقة، ناتج عن عدم استحضار، يعني خلينا نقول هذا الميثاق الغليظ، أنها في هذه العلاقة العظيمة التي إذا التزمت بها وفقا لما أراد الله سبحانه وتعالى من حسن المعاشرة بالمعروف وغيرها 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 من هذه الأشياء ستكون مثابة في الآخرة بشكل كبير. وأن كل هذه الحياة بتفاصيلها بغض النظر عن يعني ذكرت العلاقات كمثال، لكن كل هذه الحياة بتفاصيلها لا توازي غمسة في الجنة بالنسبة للشخص المتضرر أو المتألم أو الحزين أو الذي يعاني بشكل أو بآخر، وفي المقابل لا توازي غمسة فرح أو مفرح. فلما يعاد ترتيب الوجود اليومي طبقا لهذا الزمان الأخروي الممتد يصبح كل وجود وكل ثانية في حياة الإنسان لها معنى. وبمجرد ما يتراجع هذا التصور وبعد ما يضعف ويضمحل ويتلاشى تبدأ الحياة تصبح صعبة ويصبح كل شيء يفقد قيمته وتصبح ويرتبط المعنى، وهذه قضية مهمة جدا، ويرتبط المعنى بما يروج له. الآن المعنى مرتبط بالذات، الآن كيف أحقق المعنى؟ وهذه قضية مهمة جدا. جزء أساسي من تحقيق معناي الآن الذي يضخ بقوة فيه في الثقافة المعاصرة بتحقيق الإثارة، بتحقيق المتعة التي تنطوي على إثارة شديدة، إثارة نفسية وعاطفية وجسدية، وبالتالي في دفع شديد جدا في الثقافة المعاصرة لتحقيق هذه الإثارة. حتى في الأطروحات العلمانية أو اللادينية يعني يتكلمون بتذمر عن هذه الفكرة بعض الأطروحات. حتى الموسيقى مثلا أصبح مش الموسيقى العادية المقبولة ولا السيمفونيات التقليدية الكلاسيكية، لا، أنت يعني في شحن للحصول على إثارة عالية، صخب شديد، صخب في 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 حتى في المسلسلات، في الأفلام، في الروايات. الإنسان بحاجة دائما أو يبحث عن يعني يبحث ذاتيا عن إثارة شديدة جدا تعوض هذا الشعور بفقد المعنى في التفاصيل. لما يفقد هذا المعنى في التفاصيل هو يبحث عن هذه الإثارة الشديدة، إثارة حسية سمعية بصرية مرئية، إثارة نفسية شديدة، ينخرط في علاقات متوالية، في علاقات غرامية متوالية، يستمع إلى إثارة شديدة، يشاهد إبهار بصري متراكم إلى آخره إلى آخره. فهو يعيش في حالة تحفز شديد من أجل، وهذا التحفز يعني إيش دور هذا التحفيز الشديد والإثارة الشديدة؟ هي في الحقيقة هي يعني أشبه تكون بالتغطية على شعوره وعلى حاجته العظيمة والكبيرة لمعنى متجاوز، لأنه لا يوجد معنى متجاوز. مش معنى متجاوز يعني بعدين لاحقا، لا، المعنى موجود في ذاته والآن. وبالتالي أنا لما أكون في علاقة ولا أحصل منها على هذا المعنى أنتقل إلى غيرها. لما أكون في نشاط أو في فعل أو في كلام أو في محادثة أو في عمل لا يحقق لي هذا الإشباع، هذه الإثارة، هذا الشغف، ما يحقق لي الآن وفي هذه اللحظة. وبالتالي لابد أن أتخلص منه وأبحث عن شيء مثير، شيء يشبعني. فأنا دائما أشعر بملل سريع من الأفعال، أشعر وممكن أكون إنسان صالح، ممكن أكون متدين، لكن حتى التدين هذا أنخرط فيه فقط حينما أشعر بالإثارة. يعني حتى الصلاة ممكن أشعر يعني أصلي في البداية يعني بحالة روحانية معينة، بمجرد ما أمل أتجه إلى 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 فعلة ثانية. ولذلك حتى التدين يتم التعامل معه بهذا المفهوم، إنه أنا يعني بالضبط مثل ما يعني يرقص الراقص من أجل الحصول على هذه المتعة من الإثارة الجسدية والنفسية، يعني وأستغفر على هذا الكلام، لكن يعني يقوم بالنشاط الطقس العبادي من أجل الحصول على هذه الإثارة. وأنا أتكلم لأن هذا الكلام يعني هذه مشكلة موجودة حقيقة يعني. ولذلك حتى الملاحدة مثلا أو اللادينيين أو الكذا ممكن يمارسون هذه الأنشطة الدينية ويمارس نفس الطقوس الدينية لا بقصد تعبد، لأنه مو مهتم أساسا بأي شيء آخر. أنت لما تتعبد وتجد في هذه العبادة مشقة، والجنة حفت بالمشاق والمكاره، وبالتالي جزء أساسي من طولك على المعنى أنك مرتبط بعالم بعيد. وبالتالي لا يرتبط الإثارة هذه المستمرة، بالعكس الإثارة يعني في أحيان ليست قد تكون خطر بالنسبة لك، لأن النار حفت بالشهوات، والإثارة كثيرا ما تكون محل شهوة بالنسبة لك أيا ما تكون. ومن ثم تبحث حتى في التدين عن هذه الإثارة، لكن لما تعيد ترتيب حساباتك من جديد، وتعيد تصحيح هذا التصور الإيماني من جديد، والارتباط بالعالم الآخر، ارتباط بالثواب، ارتباط بالصلة الإلهية، تنتقل تماما عن هذه المثيرات. بالعكس، تصبح هذه المثيرات مستفزة ومزعجة بالنسبة لك. وكأي مؤمن، يعني كأي مؤمن مخبت، يشعر بأنه هذه الإثارة المستديمة أو الشديدة تخرجه من هذه الروحانية وهذا الأمان الذي يحصل عليه بسبب اطمئنانه خلينا نقول انسجامه مع العالم. ترى دائما في مشكلة في تصوري، يعني ينكرها كثيرون، أنه لما يدخل في هذه الصراعات وهذه الإثارة المستديمة وهذا الشعور بالملل، هو في الحقيقة لا ينسجم مع العالم. العالم خلق الله سبحانه وتعالى، أنت كإنسان مخلوق كجزء من العالم، بمعنى أنك لا يمكن أن تحصل على السكينة والاطمئنان إلا بالانسجام مع هذا العالم. هذا العالم جميعا بجماداته يسبح الله سبحانه وتعالى، إذا لم تسبح فأنت غير منسجم، وبالتالي ستواجه إشكاليات، ستواجه هذا النفور، ستواجه هذا الانزعاج. ما أعرف كيف أعبر عن 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 يعني عن هذا المعنى الروحاني، ولكن إنه عميق جدا، وإنه جزء أساسي من ارتباط الإيمان هو الاتساق مع الطبيعة بمعناها الشامل، الطبيعة بمعناها الشامل، مع السماوات، مع الأرض، مع كل ما يسبح، مع الطيور، مع الحيوانات، كل هذه الكائنات خلوقة من قبل الله تعالى، هي تسبح، هي تتجه لخالق. إذا أنت لم تنسجم مع هذا الوجود، ستستمر في اضطراب، ستستمر في تناقضات لن تحلها إلا إذا استعدت هذا الهدوء وهذا الاتساق مع الطبيعة. يعني
فعلا، يعني حتى هذا أبو أنس، يعني لو نلاحظ مثلا نظرة الهدهد لقوم سبأ أو قوم بلقيس، أنهم ألا يسجدوا لله الذي يخرج خبأ بالسماوات والأرض، يعني مسألة أنه هو في شذوذ عن الاتساق الكوني الذي قدره الله سبحانه وتعالى.
نعم، وهذا أعمق من كل أبد، من يعني هذه الفكرة أعمق من أي أطروحة نفسية أو 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 أو, أو, أو من هذه المدارس العصر الحديث.
جميل، جميل جدا أبو أنس. يعني
أكيد عليك
صوت قطع.
عبودية، الشعور العميق بالعبودية كجزء من الوجود كله، هذا الوجود كله يسجد لله سبحانه وتعالى. يعني لما هذا الشعور يمنح الإنسان يعني طمأنينة كبيرة جدا، ويشعر بحالة الاتساق. ولذلك أنا في كثير من الأحيان لا أجد تفسير لهذا الشعور المزعج الذي ينتاب الإنسان حينما يقع في الخطيئة، حينما يخالف طبيعته الإلهية، أقصد طبيعته الروحانية، ويشطح ويبتعد ويخضع لغير الله إلى آخره إلى آخره إلى آخره، إلا بهذه الفكرة أنه يناقض وجوده الطبيعي، يناقض بنية نفسية التي فطر عليها، هو فطر على التعبد الكامل والخضوع الكامل والانسجام الكامل والتسبيح التام بمعناه الشامل لله سبحانه وتعالى. حينما يخرج من هذه يواجه هذه الإشكاليات، يواجه هذا التناقض الداخلي الذي يفقد في أثناء حتى ذاته لا تصبح يعني تتملص من أمامه، لأنها لا يعني لا تكون متسقة مع هذا الوجود العام. طب
جميل، بمعنى أبو أنس إنه إحنا نتكلم إنه الإنسان بسبب الفردانية كما ذكرت في المقدمة نزع الإجابة عن سؤال المعنى من الدين أو من المشاريع الكبرى إلى الإجابة بنفسه هو. وهذا يقودني يعني إلى فكرة، هل اليوم أحيانا أو يعني في السابق كان هم كثير من الناس دفع الناس إلى التدين؟ في ظني وممكن يعني تختلف معه وتتفق مع أبو أنس في هذه الفكرة، أن هل اليوم قبل ما نحثهم على التدين نحثهم على يعني نطرح لهم هذا السؤال، سؤال المعنى، ثم نذكر لهم أن الإجابة الصحيحة على سؤال المعنى هي تكون عبر هذه الطريق؟ هل في تناقض بين هذه الفكرتين أو التدين وسؤال المعنى؟
لا، ما في إشكالية. طبعا تكلمتنا في نهاية الكتاب عن أنه في إشكالية في الأطروحة المسيحية مثلا، حصر المعنى يعني عفوا حصل تدين في المعنى، بمعنى نقول انه لماذا التدين مشروع؟ لانه هو يجيب لك عن سؤال المعنى. لا احنا ما نقول كذا.
جميل.
احنا ايش معنى طبعا هم ما يقصدون بذلك، هم يقولوا لك الان اذا مشكله مع العالم فثلاثه، لماذا موجود ولماذا ستاتي ولماذا تتالم ولماذا تعاني. المسيحيه مثلا يقول ك في الخطاب التبشيري يقول المسيحيه تجيبك عن هذه الاسئله، انت موجود لانه كذا وانت تعاني لانك كذا الى اخره. احنا بالنسبه لنا التصور الاسلامي المعنى اوسع من ذلك، يعني عفوا التصور الديني اوسع من ذلك، فهو لا يقدم لك معارف تجريديه او نظريه، لا هو المعنى يعني يتولد او ينبع لدينا من فكره اساسيه اللي هي التعبد، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ومعنى العباده تشمل كل هذه الاشياء، فهي ليست فقط تقدم لك اطروحه نظريه انه ترى انت موجود وفي رب وفي خالق وفي عالم اخر بس، لا هي تطالبك من انك تتعبد بالطريقه الفلانيه المفصله حتى تنجو في الاخره بالتفصيل الذي المذكور في القران وفي السنه الى اخره. هي تقدم لك هذا، يعني تقدم لك ليس فقط تفسر لك الوجود او تفسر لك معنى حياتك او تفسر لك الالم، لا لا، هي تعيد بناء حياتك وتقدم لك خلينا نقول يعني ارشاد مفصل لكيف تكون حي. التطور الشرعي الاسلامي القراني اذا لم تمشي على هذه الخطوات فانت لست حيا، انت ميتا في الحقيقه. لكي تكون فعلا وتحقق هذا تحقق الحياه الحقيقيه لابد ان تفعل 1-2-3 كل يعني كل الفرائض الاساسيه الشرعيه المعروفه يعني. ففي فرق بين هذا وهذا، وهذا نقاش مقتبس يعني لانه مطروح غربيا يعني انه المعنى تدين اوسع من المعنى. سم.
جميل، يعطيك العافيه. طيب في من الأسئلة التي وصلتنا يعني سبب اعتماد على تايلور في الكتاب.
طيب في إجابة سريعة، طبعا تشارلز تايلور مفكر كندي، أي في تصوري النظري يعني أي أطروحة تحاكم إلى قدرتها التفسيرية وإفادتها للمجال الذي تشتغل فيه. تايلور اشتغل على يعني على يعني أكثر من أطروحة. أطروحة المركزية تكلم عن المجتمع الحديث، هذا رسالة الدكتوراه كانت عن هيجل المجتمع الحديث، ثم تحدث عن نشأة الهوية الحديثة ونشأة الذات الحديثة. وفي الأطروحة الأكثر التي يعني سطرت في 15 سنة الأخيرة اللي هي أطروحته عن العلمنة، يعني كيف أصبح المجتمع الأوروبي علمانيا. في كل هذه الأطروحات في تميز خاص عند تايلر، أطروحاته مهمة جدا وتلقى رواج وقدرتها التفسيرية عالية، وبالتالي استثمرتها من هذا الجانب لشعوري بأنها تفسر كثير من الأشياء. في جانب آخر أيضا يتعلق أنه مؤمن، هو ليس ملحدا أو لا أدريين، هو مؤمن ويصرح بإيمانه، بل في آخر كتابه منابع الذات كان يقول أنه إيش الحل للبشرية في هذه المصيبة اللي هم فيها، الحل التدين، حل المسيحية أو اليهودية الأديان المؤسسية بصيغة يعني طرحها بصيغة طبعا يعني أكثر عمانة وليبرالية، لكن يعني يطرح الدين أو الدين هو في نهاية هو الحل الوحيد المتاح. ففي نقاط مشتركة يعني في مستوى من نقاش سؤال المعنى الإجمالي، يعني لا تختلف فيه الأديان في مستوى معين يعني، لكن في التفاصيل طبعا في نقاش وفي خلافات. فهو يعني هذه النقطتين الأساسيتين، قدرة يعني طروحاته النظرية وأهميتها التفسيرية، وأيضا يعني في مشتركات تتعلق ب يعني انتماءاته الدينيه وما الى ذلك.
جميل. الاخ عبد العزيز الخساعي يسال عن سبب عدم استرسالك في الحديث عن موضوع تاثير الافلام والمسلسلات في الكتاب.
كلا يعني وهذا حرج يواجهه كثيرين، يعني انه لما تتحدث عن هذا الموضوع تكون مضطر انك مثلا تسرد افلام وتسرد مسلسلات وما الى ذلك، وانا في نفسي يعني اجد حرج يعني في ذلك. يعني حرج يعني قد يكون وسيلة للاطلاع عليه وكذا، وأنا لا أريد أن أكون وسيلة إلا مثل هذه يعني. لكن ممكن أعلق على هذه الفكرة. في عندي بعض يعني نقطة سريعة عن كيف ناقشت المسلسلات والأفلام هذه الفكرة. طبعا تعرف أنه
فكرة المعنى تقصد
إيه عن سؤال المعنى، كيف تناول يعني كيف كيف تتعاملوا مع أزمة سؤال المعنى، لأن لها حظوظ كبير جدا في هذا الموضوع. في في دراسة طلعت عليها قبل فترة تتكلم عن تزايد معدل المشاهدات العالمي، يعني معدل مشاهدة الفرد في المسلسلات عالميا تزايد في 20 سنة الأخيرة أو 15 سنة الأخيرة عالميا. طبعا في أسباب تتعلق مثلا سهولة الوصول إلى 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 هذه المحتويات، محتويات الأفلام والمسلسلات بفضل الشبكة اللي أصبحت تبث الشبكات إلى آخره، مثل نتفليكس وغيرها من المنصات العديدة التي أصبحت تسهل الطريق للوصول إليها. طيب كيف تتناول؟ طبعا في ثيمات أساسية أو موضوعات أساسية تتناول، يعني تتناول الأفلام والمسلسلات المعنى من خلالها. طبعا غالبا يحضر سؤال المعنى في الدراما التي تتقاطع مع حدود التجربة البشرية، يعني زي الألم، يعني في دراما تتمحور حول الألم، الموت مثلا، نتكلم مثلا عن المسلسلات الطبية، المسلسلات التي تجري في المستشفيات، الثيمة الأساسية فيها كيف يتعامل التعامل الشخصيات أو كيف يعني حركة الدراما فيها الأساسية تتمحور حول الألم والموت وكيف تعمل التعامل البشري معه مثلا، أو الفقد مثلا، أو شيخوخة في الأفلام تتحدث عن مثلا أسرة مع أب كبير، أب مريض، أب مصاب بالزهايمر إلى آخره إلى آخره، وفي نماذج كثيرة على هذا. هذا النوع من الأفلام والمسلسلات كثيرة جدا لا تخرج عن الأنماط التالية: أولا التناول أبرز لا وجود لمعنى غيبي، يعني الرسالة الضمنية الموجودة في المسلسل والفيلم لا يوجد معنى غيبي، غاية ما يمكن الفرد أن يفعله هو البقاء والمحافظة عن الحياة فقط، هذا هو المعنى الموجود في 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 العالم. وفي مسلسلات كثيرة وأفلام كثيرة وحتى روايات، يعني الرسالة الأخيرة المضمرة وأحيانا العالمية الموجودة في الفيلم تقول لك التالي: تقول لك لا يوجد معنى، وإنما المعنى أنك تكون أن تحافظ على البقاء. هذا يمكن أيضا يكون واضح في بعض الأفلام الخيال العلمي مثلا وفي غيرها. النمط الثاني تقول لك لا يوجد معنى غايبي، والمعنى هذا يمكن قد يكون في بعض الأفلام الأكشن، قد يكون في بعض المسلسلات التي تعتمد على خلينا نقول يعني تحقيقات الشرط أو المشاكل القانونية وما إلى ذلك. تقول لك غاية لا يوجد معنى غيبي، طبعا هذا شبه يعني شبه شائع، ولم يعني يصرح به دائما بشكل واضح، يعني بشكل إلحادي. في بعض المسلسلات لا، وبعض الأفلام يعني من البداية الشخصية الأساسية، وهذا كثير في عدد من المسلسلات المشهورة في 20 سنة الأخيرة، الشخصية الأساسية ملحدة، وشخصية البطل الأساسي في المسلسل ملحد، ومنذ البداية هذه الثيمة الأساسية أنه ملحد ويقدم إجابات على أو يقدم مواقف على تجاه العالم بناء على موقفه الإلحادي. المهم الموضوع الثاني أو النمط الثاني الذي يظهر في الأفلام والمسلسلات لا وجود لمعنى غيب، والمعنى من الوجود الفردي يكون في شجاعة مواجهة الشر أو في مواجهة انعدام المعنى. هذه ثيمة أساسية موجودة في الأفلام والمسلسلات، أنه المعنى لحياة الفرد قائمة أو قادمة أو مستمدة من الشجاعة في مواجهة الشر. هذا الشر قد يكون شر مطلق، قتل، إعدام، عنف، تعذيب، اغتصاب، مش عارف إلى آخره، أي قصة من هذا النوع. فمعنى حياة البطل ومعنى حياة الإنسان قائم من مواجهة هذا الشر بس، وبالتالي الرسالة الضمنية أن تواجه الشر، بالتالي هذا هو معنى حياتك. أو عدم المعنى، أنه هذا الإنسان فقد وتألم، شخص مثلا قتل جميع أسرته وفقد يعني حبيبة حياته إلى آخره إلى آخره، ومضى يواجه هذه البشاعة الحياة بمفرده، فهو شجاع أمام انعدام المعنى. هو لم يجد أي معنى في كل هذا، لكنه يعني شجاع في مواجهة ذلك. هذه أيضا ثيمة متكررة جدا في المسلسلات والأفلام. الموضوع الثالث أو النمط الثالث يوجد معنى، ولكن هذا المعنى موجود داخل كل فرد، ويمكن استنباطه وتحقيقه والاعتماد عليه عن طريق الاشتراك مع ذات أخرى. وهذه هذا النمط الشائع في الأفلام والمسلسلات الرومانسية، أنه يوجد معنى ولكن هذا المعنى لا يمكن تحقيقه إلا عندما ترتبط بذات أخرى تجد من خلالها معنى حياتك. وهذا يعني هذا نمط كليشيه متكرر جدا يعني في 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 المسلسلات والافلام, ولا يزال شائع يعني الى هذه اللحظه يعني مع شده ابتذاله لا زال رائج ولا زال له جمهور. النمط الرابع يوجد معنى ولكن ليس موجود في 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 المطلق ولا موجود في داخل كل شخص, بل موجود في التفاصيل الصغيره. لا تبحث عن معنى في العالم, لا يوجد معنى في العالم, لا حتى لا يوجد معنى في الطموح ولا في تحقيق احلامك, وانما يوجد في التفاصيل الصغيره. لما تجلس وتشرب ماء, لما تبتسم في وجه طفل مثلا, لما تلمس راس يعني ابنتك, لما تقبل زوجتك, لا خير, هذه التفاصيل الصغيره هي التي توجد المعنى. وفي هذه يعني هذا نمط شائع في خط يعني مسلسلات وافلام متعدده. فهي في نهايه المطاف اما تتعمد تحطيم كل المعاني الاخرى, مثلا الدراما تعتمد انه شخص كافح حتى يصل لطموحه, بعد ما وصل لطموحه اكتشف انه لم يعني شعر بالفراغ الداخلي, ثم رجع الى بيته وبدا يعيش حياته اليوميه بسيطه, وشيئا فشيئا بدا يستنبط معنى وجوده اليومي من خلال هذه التفاصيل, من خلال الحركه, من خلال لمس الاشياء, التعامل الحسي مع الاكل, مع الشرب الى اخره. هذه مدرسه دراميه وتصور شائع جدا في او شائع ومتكرر في الافلام والمسلسلات. اخر نمط يوجد معنى لكن ما احد يعرفه, هذا نمط موجود في الافلام والمسلسلات, لانه يوجد معنى في هذه الحياه لكن لا احد يعرفه. كل ما عليك ان تستسلم وان ترضى بهذا القدر الغامض وان تنسجم مع متطلباته. غالبا تحتوي هذا النوع من المسلسلات والافلام يحتوي على نزعات وثنيه او فلسفات شرقيه. يعني فكره الاساسيه قائمه على الاستسلام. استسلم, ارض بهذا القدر حتى لو ما تعرف وشو, اذا استطعت ان تكتشفه انغمس فيه واندفع من خلاله, لكن ما الذي خلفه, ما الذي وراءه, من اين اتى ومن اين ينبع وما هو مغزاه النهائي, انت لا تعرف ولن تعرف. هذه تقريبا يعني كذا وفقا لي يعني استقراء بسيط شخصي يعني للانماط الاشهر تداولا في تناول سؤال المعنى في الافلام والمسلسلات.
جميل, وهذا يعني يؤكد على النقطه اللي ذكرتها قبل قليل وفي بدايه اللقاء, ان كل فكره حقيقه في الكتاب يفتح افق للحديث المستوعب. يعني الحديث عن الافلام والمسلسلات هذا ربما يستوعب يعني بحثا كاملا في
بدون شك انه هذه كلها يعني كلها مجال دراسات مستقله يعني ودراسات مستقله موسعه يعني. لانه هذا سؤال ضخم يعني سؤال المعنى ضخم جدا وحضوره هائل جدا في الفنون عموما, فما بالك في الافلام والمسلسلات, فما بالك مثلا نتكلم عن المسلسلات الغربيه ولا شرقيه ولا اسلاميه ولا يعني اقصد عربيه ولا غير عربيه, هذه يعني قصه طويله جدا يعني.
وهذا يؤكد نفس الفكره ايضا, فقد المعنى يعني يحاول الانسان ان يبحث عن المعنى من خلال سواء الافلام من خلال الشخصيات المشهوره الى اخره من المصادر. طيب ابو انس, هناك سؤال
سريع, هي اصلا ايش يعني ما نتكلم عن يعني هذه الانماط امور قضيه هي فقط تحت نظري, انه الناس جالسين يعني ليس هو عرض للسيناريوهات, لا, والفكره انت كمتلقي تتشرب هذه الافكار, بس جزء من جاذبيه الفن هو تمثل هذه الحيوات البديله الموجوده في المسلسلات, تنعكس على تصوراتك عن ذاتك, تنعكس على ليس بطريقة التأثير الساذج إنه لما أشوف شيء يعني أقتنع به, لا لا لا, ضمنية, هذه الرسائل الضمنية الموجودة, هذه الظهور المتمثلة. يعني لا أحصي عدد يعني المرات التي أشاهد فيها وناس ينشرون مثل هذه الأشياء, إنه لا يهم حينما تفقد شخصا, لا يهم تشعر بمثلا أن تحس بتفاصيل يومك إلى آخره إلى آخره. فأنا في تصوري هل هذا الإنسان الذي يتعامل مع هذه الفكرة يعرف إيش معناها؟ يعرف أنه كمسلم يعني أنه في مشكلة في هذه الأفكار, في مشكلة في نزع هنقول المحتوى الديني أو التصورات الدنيا من تفاصيل الوجود اليومي من أنشطة يومية وابتكار معاني من خارج هذه الأطر تماما. أنت تعرف من كيف جاءت هذه الأفكار, من أين أتت؟ ما أعرف, ما أظن يعني.
جميل. هنا في عدة حقيقة أسئلة كثيرة نحاول أني نتقي منها الأشياء المشتركة قدر المستطاع. ذكرت يعني هنا هذا الأخ يسأل عن مسألة التدين، مسألة التدين وتأثير التدين المعاصر الذي مرتبط بالروحانيات فقط، محاولة تأطير التدين مثل ما تفضلت أنت في مسألة يعني تعامل معها كشعائر. هناك عدة أسئلة حول أثر هذه الأشياء الجديدة في التدين المعاصر الجديد.
طبعا في تكلمت عنها، طرقت في الكتاب عن في فقره عن هذا الموضوع. في اشكاليتين، طبعا اشكاليتين هو في هذا الملف، يعني اذكرها بشكل سريع حتى ننتقل لغيرها. التحول من كون معنى العباده الاساسي هو الخضوع والاستسلام الى الاختيار، انه هو عباره عن اختيار. حتى اذا اعتنقت عقليا بالذات، اعتنقت هذا الدين هو عبارة عن خيارات، فإذا ما عجبني أروح أغيره وشوف واحد ثاني. الثاني فصل هذه التعبدات والروحانيات عن خلفياتها الدينية أو صلاتها الأخروية، فتكون هذه الروحانيات وهذه التعبدات هي جزء من الاطمئنان الشخصي، الاطمئنان الروحاني، السكينة، البحث عن السكينة المحضة المجرد عن أي يعني أي ثواب أخروي أو غيبي، أو الحصول على هذه الإثارة النفسية. يعني شخص مثلا، أنا بقول لك مثال مثلا، الآن مثلا في أحد قبل فترة واحد كتب أنه ذهب إلى معبد بوذي أظن في ما أعرفه في أمريكا، مدري في الفلبين، من دولة من دول العالم، وجلس في هذا المعبد ومارس هذا المعبد وأخذ يعني أخذ الطقوس البوذية أو ديانة ما حتى نسيت اسمها، من أجل هذا الشعور النفسي بس، من غير اعتقاد بهذه المعتقدات. ففي فصل للتدين والمعتقدات إلى آخره عن محتواها العقائدي، وجعلها مجرد حالة من البهجة الروحانية أو السكينة أو إلى آخره. ولذلك ما يستغرب حتى مسلم، إنه يعني الآن أصبح للأسف ليس مستغربا إنه يصير في مسلم يمارس هذه الممارسات ذات الأبعاد العقائدية، أقصد يمارس طقوسا دينية تنتمي إلى ديانات أخرى، من بقطع النظر عن هو لما تحاجه أو تسأله أو تتحدث معه يقول لك أنا ما لي علاقة بخلفيات العقائدية، أنا الذي يهمني هذه الطقوس مفيدة في شعوري الروحاني، في بهجتي أو شعوري بالسكينة وما إلى ذلك. في مشكلة، لأنه هذه السلوكيات من الصعب نزعها عن من جهة، ومن جهة ثانية هو هذا التحويل، يعني هذا خلينا نقول الخلط ما بين البحث عن السكينة والبحث عن الهدوء الروحاني في طقوس في نهاية المطاف دينية، حتى لو لم ترد أن تكون كذلك. يعني إذا كانت كل هذا التدين الذي لديك لا يغطي لديك هذه الحاجة وتبحث عنها في طقوس أخرى، معناه هناك مشكلة ما.
مثل تذكرت عبارة الغزالي لما قال أنه سمع أحد يقول من أخلص لله 40 يوما تفجرت منه ينابيع الحكمة، ثم يعني فعل هذا الشيء لم يجد هذا الشيء، فقيل له أن إنما أخلصت للحكمة وليس لله. يعني تتبع الأثر الدنيوي المحض من خلال السلوك الشعائري أو التعبدي.
غير الاعتقادات، نتكلم عن الاعتقادات في إنه هذه يسمونها أشياء أنا حتى نسيت اسمها، إنه توجيه الطاقة وإنه حتى تحصل على السكينة إلى آخره. يعني كانت هذه متقدمة لها أصول دينية، هذه قصة أخرى يعني أكثر فجاجة وأكثر وضوحا. سنتكلم قصة لممارسات التقسية.
طيب أبو أنس، هناك سؤال الأخ يقول ما ذكر اسمه، وشعرت بتضارب عندما قال أن الإنسان المعاصر غير معني كثيرا بالأسئلة الوجودية ثم هو الأزمة الحالية، كيف نجمع بين
هل الإنسان أيوة ما في تضارب؟ لا، لأن الفكرة أن هذه الأسئلة الوجودية أصبحت على المستوى الشخصي، أصبحت أسئلة في الوجود اليومي، بمعنى أنه الآن ممكن قد يكون غير مهتم أنه هناك رب أو لا يوجد رب، أو العالم مخلوق أو غير مخلوق، قد لا يكون مهتما في تصورات العقائدية، مش مهتم ربما يكون، لكنه لما تموت صديقته مثلا في حادث سير مفاجئ، هنا تظهر لديه هذه المشكلة الوجودية، يظهر لديه سؤال معنى ليش، لماذا ماتت، حينما هو يصاب بالسرطان فجأة يقول لماذا أصبت بذلك، فبالتالي وتظهر لديه هذه الأزمة، أزمة السؤال المعنى. فالرؤى الكونية العقائدية يعني تضاعفت وأصبح حضورها ضعيف في بالنسبة للأفراد الغربيين مثلا في المجتمعات، في كثير من المجتمعات يعني. لكن هذه الأسئلة تخرج، لكن في طريق آخر، عن طريق هذه المشكلات اليومية، عن طريق الملل، التعاسة، الكآبة، الحوادث، الأمراض المفاجئة إلى آخر هذه التفاصيل اليومية، تخرج هذا السؤال من جديد: أنا ليش موجود أساسا؟ إذا أنا أتعذب بهذه الطريقة أو أتألم بهذه الطريقة أو يموت أصحابي أو أفشل في حياتي أو أواجه هذه الإهانات أو إلى آخره. فتعود هذه الأسئلة لكن بشكل شديد الذاتية وشديد الشخصية.
يعطيك العافية. طيب حقيقة الأسئلة كثيرة جدا، أحاول قدر المستطاع أني يعني أذكر أهمها. هناك سؤال أيضا عن الانفصال عن الذات، كيف يحدث ذلك؟ وهو أيضا وهو في نفس الوقت متمركز على ذاته. كنت تحدثتم عن الانفصال عن الذات، وأيضا في نقطة الاهتمام بالذات والمركز كيف تكون.
طبعا هذا يستدعي مقدمات كثيرة، لكن دعني أجيب جواب لا يكون مفهوما إلا لمن قرأ الكتاب. وفكرة الانفصال الذاتي هو جزء من الاهتمام بها، يعني أحد التقنيات التي تتعامل مع المعنى تتحدث عن أن السعادة مرتبطة بمحو هذه الذات، أن المشكلة يعني احنا وصلنا يعني تطرفنا حتى وصلنا أن المشكلة في هذه الذات، يعني وجود هذه الذات زمنية داخل الزمان هو الذي ينتج هذه المعاناة. فأنا إيش الحل حتى أتفوق عليها أو يعني أتخلص من هذه المعاناة، من الألم، من الحزن، من الملل؟ أني أمحوها. كيف أمحوها؟ في تقنيات، غالبا تقنيات قادمة من البوذية وقادمة من فلسفة شرقية طبعا، عن طريق يعني عندهم طقوس معينة من الصمت الدائم، المكوث الطويل في أماكن معينة، في تقنيات معينة معقدة حقيقة ليست سهلة، وموجودة محاضرات كثيرة في اليوتيوب يعني تلخص هذه الأفكار، تلخص التقنيات التي نسمونها إيش، طمأنينة الوعي، الوعي والتخلص من الآلام وإلى آخره إلى آخره. فهذه الفكرة، فهي فالمحو الذات هو شكل متطرف من التمركز حولها، إن هذا المضاعف يعني، لأن هذا المحو ليس محو مؤقت، لكن حينما تكرسها وتحملها كل هذه الطاقة تشعر أن هي الأزمة. وش الحل؟ نلغيها مؤقتا ونبدأ نرجع نواصل من جديد. فكرت عن الموضوع على الأقل يعني.
سعد تساءل: هل يمكن أن نعتبر سؤال المعنى سؤال حديث؟ يعني يذكر هل يعني منذ زمن آدم عليه السلام وأجداد هل كانوا يبحثون عن هذا المعنى؟ هل كان مشكل عندهم هذا السؤال وملح؟
طبعاً هو طبعاً لا ليس لا لا لم يكن مشكلة، لأنه تعرف أن آدم عليه السلام وقرون بعده 10 قرون كانوا على التوحيد، وبالتالي التوحيد هو الإجابة على سؤال المعنى. ثم دخلت عليهم الوثنية، ودخل عليهم الشرك، وبدأت المشكلة من هناك. لكن الإشكالية الحديثة لا، لها صبغة مختلفة، يعني أصبح هذا التحول في ظني يعني، وحسب تايلر وقيرو، أنه لم يحدث هذا، يعني لم يحدث أن أصبحت مشكلة المعنى سؤال المعنى مشكلة تخص كل إنسان بمفرده شديدة الفردانية إلا في العصور الثلاثة الأخيرة. كانت سابقة موجودة لكنها هامشية، لم تكن رئيسية، ولم تكن تشغل المجتمعات بأسرها، كانت على هامش الثقافة، وكانت جزء من التنشئة الاجتماعية والتربوية والثقافية لكل إنسان في كل مجتمع، أنه يعرف من أين أتى وإلى أين سيذهب. الآن الفرد ولد في مجتمعات والده وجده وربما والد جده كلهم ملاحدة، وبالتالي عندهم مشكلة يعني عندهم مشكلة مع سؤال المعنى من 3 أجيال على الأقل يعني، وهكذا يعني.
طيب أخونا أحمد عنده عدة أسئلة يعني سنأخذ بعضها. كان يتحدث عن دور نيتشه في أزمة إجابة المعنى،
يعني مسار طويل يعني حقيقة. أحد المفكرين اللي يعني ساهموا في تفكيك والتحريض ضد أفكار الحدثية الأساسية ودعم الأفكار الحدية الجذرية إلى آخره إلى آخره، لكن كيف وتأثيره هذه قصة طويلة معقدة يتبع عليها أحد.
طيب يقول أيضا أحمد: لماذا لا يمكن أن يكون هناك تعددية في الإجابة على سؤال المعنى؟
كيف تعددية في الإجابة على سؤال المعنى؟ واضح. نتكلم عن سؤال المعنى هو المغزى الموجود داخل كل هذه، يعني المغزى النهائي لكل دلالات الفردية لا يمكن أن يكون متعددا. لماذا أنت موجودا؟ نحن لا نتكلم عن الفعل الفردي. يعني تعرف الفقهاء لما يتكلمون عن تداخل النوايا مثلا، أنك تشرب مثلا أن تصوم من أجل الصحة ومن أجل تعبد النفل، هذا قصة هذا موضوعنا. نتكلم عن بالمطلق، بالمطلق وجودك هذه الأفعالك اليومية الحين تستيقظ رحلة تنام، لماذا أنت موجود؟ لماذا أنت تفعل هذه الأفعال كلها؟ لماذا؟ لا يمكن أن تكون متعددة في المجمل العام، لابد أن تؤول في ذات المطاف إلى أن تكون يعني أن تكون مرتبطة بهذا الوجود الكامل، عفوا بالإجابة تعبد، أن تكون أنك مسلم مرتبط بعالم أخروي، ستموت يوم ما وستحاسب إلى آخره. بالتالي كل الإجابات لابد أن تنتهي عند هذه الإجابة، مهما الإجابات التفصيلية البسيطة، لكن الإجابة النهائية لا يمكن أن تكون متعددة. يعني هذا التصور يعني أظن مسلم به في كمسلمين. يعني
هناك أكثر من سؤال عن الأدب والفن. الأخت نهى تقول: ذكرتم في فصل الفن حديثا عن مضامين الفن المعاصر وتلك مرتبطة بوظيفتي. أعتقد تقول أنها أعتقد أنه هذا سيحصل الأدب ضمن موضوعات قد لا تكون مادة ثرية للفن، على سبيل المثال الشعر الجاهلي أعلى فنية من الشعر الإسلامي. ثم تقول: كما أنني أفكر كيف يمكننا تجنب التصورات الغربية بسؤال المعنى فيما نكتب نحن هنا الآن عربيا، على أن الفن هو عبارة أو مرايا للذات والمحيط.
هذه قصة طويلة، الجزء الأخير السؤال هذه قصة طويلة حرر. يعني لأن واحد يعني في هذا المطاف نحن جزء من الواقع، وبالتالي جزء كبير من التشكلات مواقفنا من ذواتنا وإلى آخره هي متأثرة بهذا الواقع الذي أصبح شديد الذاتية وشديد. يعني من الصعب إن يكون في إجابة واضحة في هذا السياق، على الأقل في ذهني إجابة واضحة، وإن كان هذا سؤال وجيه جدا ومشروع وجميل. بالنسبة للفن نعم في مشكلة، هو أصلا في مشكلة، يعني في مشكلة طويلة لم يجيب عن الكتاب حقيقة، وربما يكون واضح عند القراء، ولكن مناقشة في أماكن أخرى اللي هو علاقة الفن بالدين. ما كنت مهتم بالإجابة، أو ما كنت مهتم، يعني أشعر أن هذه الإجابة خارج إطار الكتاب أساسا. أنا كنت مهتم فقط ببحث تناول الدين، عفوا كيف تناول المعنى من جهة، وكيف أعالج أو كيف أجاب عنه بس. أما يعني كيف نحرر الفن أو نؤسلم الفن، خلينا نقول بين قوسين، ونحرر من الإشكاليات الغربية موضوعيا وما إلى ذلك، فهذه يعني هذا موضوع خارج تماما عن نقاش الكتابي. هذا طبعا كله ليس إجابة، وإنما هو هروب عن الإجابة حقيقة، ولكن سؤال جيد.
طيب لميس تقول عند أكثر من سؤال: ما أثر سؤال المعنى على الأخلاق؟
طبعا هذا موضوع كبير، يعني هذا السؤال رئيسي ومهم جدا أكيد. بدون شك أنه يعني بجاوب كخط عريض بس، لأنه لا يمكن الإجابة عنه بشكل تفصيلي. سؤال المعنى هو اللي يحدد الأخلاق، أو الإجابة على المعنى هي تحدد الأخلاق. بمعنى لما يكون وجودك مرتبط بتعبدك ومرتبط بالتزامك الديني، مرتبط بعقيدتك، هذا هو الإجابة عندك بالنسبة لسؤال المعنى. فإن مصادرك الأخلاقية، سلوكك الأخلاقي يكون مرتبط بهذا الإجابة. إذا كان لا، والله أنت متمركز حول ذاتك وإجابتك ومعنى حياتك مرتبط بهذه الذات وتحقيقها واستقلالها والبحث عن ما يمتعها ويثيرها ويحقق رغباتها، فتكون أخلاقك مرتبطة بهذا الشيء اللي هي أخلاق النفعية، الأنانية، النرجسية، إلى آخره إلى آخره إلى آخره. فالإجابة تنعكس بشكل مباشر على الأخلاق على المستوى النظري أو الأخلاق على المستوى السلوكي. هذه يعني
خلاص. راشد يتساءل يقول: ذكرتم في صفحة 269 أن الاضطرابات النفسية الشائعة الآن تعود كلها لمسبب أساس هو صعوبة التمثل النفسي الذي يعيق الحياة الحسية والجنسية والفكرية. يرغب في توضيح لهذه الفكرة.
طبعا هذا مو كلامي، وعرض لفكرة كريستيفا اللي هي المحلل النفسية الفرنسية جوليا كريستيفا. هذا كلامها هي طبعا، لمحلل نفسية أظن تصنف ما بعد فرويدية، لكنها يعني في نهاية المطاف امتداد وتطوير للخط الفرويدي في المعالجة النفسية. طبعا ما أعرف كيف ممكن أشرح الفكرة هذه، لكن جزء اللي أفهمه من التمثل، اللي أفهمه من التمثل هو يعني عدم التحقق الذاتي بالمشكلة، عدم التحقق الذاتي بالمشكلة، يعني أن الإنسان يواجه مشكلة لكنه يواجه طريق يتهرب من التحقق بها، والالتزام ب مثلا مقتضياتها من الناحية النفسية، ويهرب عن طريق الكبت، عن طريق التسامي، عن طريق التعويض، يهرب بالطرق النفسية المعروفة، آليات الهروب المعروفة النفسية المعروفة، ولا يتمثلها بالشكل الكافي. وبالتالي كل هذه الضغوط التي او المشاكل التي الناتجة هذه الامراض ناتجة عن هذا الضعف في هذا التمثل. لو كان يتحمل مسؤولية حياته ويتحمل مسؤولية هذه الضغوط ويتمثلها فعلا، ولا يخرب ولا يكبت ولا يمارس اي من اشكال الهروب، فانه يعني لن يواجه هذه الامراض. هذا تصوري يعني، وايضا لست متاكدا منه تماما، لكن هذا فهمي البسيط لهذه المشكلة، عفوا لهذه العبارة الكريستيفة، ولا يمكن فهمها بشكل كامل طبعا الا بفهم التصور اصلا الفرويدي في المعالجة النفسية وكيف تتم والى اخره الى اخره.
العافية ليان. تقول يعني ذكرت مسألة التباعد الكبير بين التجربة والتوقع بسبب كثرة الأحداث التي يمر بها الفرد. سؤال ليان، هل الحل الوحيد الممكن هو أن ينقطع الإنسان عن المسببات لهذه الأزمة مثل مواقع التواصل وغيرها من الأسباب التي تزيد اطلاع الفرد على العامل الخارجي، أم أن هناك حل آخر يقلل من هذه الفجوة؟
طبعا تعرف في مشاكل، في مقولة جميلة تقول انه لا يمكن يكون عندك مشاكل خاصة لمشكلة عامة. يعني مشكلة عامة تحتاج حل عام، من الصعب ان تعالج مشكلة عامة بحل خاص. تستطيع ان تدافع جزئيا، يعني مثلا الانفصال من الشبكات التواصلية مثلا، وتقليل منها جدا، سواء تقليل المتابعة أو غلقها فترة طويلة أو ما إلى ذلك، ممكن يقلل من الشعور الإنسان بهذا التسارع، شعور الإنسان بالاختلال في خلينا نقول الإيقاع الزمني الداخلي والخارجي أيضا في حياته اليومية، ممكن يؤثر. لكن التغير العام في العالم والتسارع الكبير اللي يحدث في العالم لا يمكن الإنسان أن يواجهه بمفرده، يعني لأن هذا متعلق بحركة اقتصاد، ومتعلق بحركة شركات، وحركة دول، وحركة سياسية، وتحولات يعني تفوق قدرة الجميع، يعني هي أقدار إلهية يعني تتسارع وتتجاوز قدرة الجميع على السيطرة عليها، يعني حتى الأنظمة والحكومات والولاء آخر إلى آخر. لكن يعني هذا تصور للمسألة، يعني فهي حركة تاريخ وأقدار عامة، يعني من الصعب على الفرد، مش مصعب، من المستحيل على الفرد أنه يعني يدخل تحت تغييرات جوهرية عليها.
طيب، هناك أكثر من سؤال خصوصاً في استبانة كان يتعلق بمسألة النقولات في الكتاب والاقتباسات في الكتاب، يعني ما رأيك في أنت في هذه النقطة في كثرة فيها؟
ماشي، يعني هذه مشكلة، يعني وكثرة الاقتباسات في ناس لم يعني أبدوا انزعاجهم من هذا الأسلوب في الكتابة. أنا متفق معه، هذا نقطة ضعف موجودة بدون شك، ولكن في الحقيقة هدف الكتاب لا يتعارض مع بمعنى أنه أنا كان هدفي الأساسي هو يعني تقريب وتلخيص ووسيط لكثير من الأفكار المتعلقة بهذا الموضوع للقارئ العادي أو القارئ العام، يعني اللي هو مثلي ومن هو في مثل اهتمامي. فلأني وسيط، ولأني يعني اعتمدت على التلخيص، اعتمدت على المراجعة، على تبسيط الأفكار، على إعادة سردها في قوالب أكثر وضوحا وأكثر يعني سهولة إلى حد كبير في نظري، بدلا أن يقرأ ربما القارئ قد لا يتسر له بسهولة أنه يعني تكون له الفرصة أن يطلع على مثلا هذا التنوع الكبير مثلا في المصادر أو التباعد اللي حصل بينها، سواء موضوعيا او فكريا او فلسفيا وما الى ذلك. فلذلك كان في هذا الاهتمام الكبير بعرض هذه الأفكار بلسان أصحابها. لكن يبقى كما ذكرت يبقى مقر بأن هذا نقص ولا عيب، ويعني أرجو أنه تسمح لي فرصة أن يطور من يعني مهاراتي الكتابية في الأوقات القادمة إن شاء الله.
في ظني أشوف أنه فعلا يعني ما في إشكال في فكرة الاقتباسات وكثرتها، خصوصا الهدف اللي قصدته. وأيضا أنا في ظني يعني أنا كنت أتخيل كنت تكتب أبو أنس، ما أنت لاحق إيش تحط وإيش تقول وإيش تخلي، يعني بسبب ارتباط الموضوع بتجليات كثيرة في الواقع. يعني كل موضوع فعلا، وتذكر يمكن سولفنا قبل مسألة أنه كل فصل يستحق أن يكون كتابا يعني مستقلا لوحده في الإسهاب. عبد الرحمن
بسهولة رقم أضعاف هذا الحجم يعني بسهولة شديدة، ولكن يعني حاولت أن أوازن يعني أنه يكون في 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 مساحة كبيرة مغطاة إلى حد كبير، ونفس الوقت ما يتضخم أكثر من اللازم يعني.
بالمناسبة
ربما طبعا ثانية تزيد شوية
كنت بقول لك بالمناسبة ما أحب الفصول لك يعني اللي كذا شعرت أنه أنا قريبة منك.
طبعا أنا أحب الفصل الطريق نحو يعني يعني هذا الفصل انه شعرت انه كذا اضاء لي افكار اول مره يعني غلط يعني جمعت افكاره بشكل
مع انه ما كان من اكبر الفصول يعني هو كان فصل مختصر يعني.
طيب هو فصل مختصر يعني.
عبد الرحيم يتساءل هل نستطيع ان نقول ان تاثير المسلمين بازمه المعنى له سقف معين، أم من الممكن أن يصل المسلمون بتأثيرهم إلى الأمراض الخطيرة التي ينتجها انعدام المعنى في العالم الغربي؟ كأني أفهم من عبد الرحيم سؤال يعني دورنا نحن المسلمين يعني إحنا الشعور بامتلاك المعنى الصحيح، كيف يمكن أن نستطيع أن نبشر به؟ يعني كلنا دور في سواء في ذواتنا في الآخرين في من حولنا.
بنشك يعني باستعادة الفكرة اللي شرط إليها يعني. فكرة تذكير اللي هو هذا أصلا هي فكرة الذكرى ترى وذكر تذكير فكرة الذكرى هي تذكير المؤمن بطبيعة الحياة بشعور يعني تنشيط شعوره الدائم بالآخرة بالموت بالمصير الأخروي اللي يعيد الحيوية والمعنى لنشاطاته اليومية مباشرة لأفعاله اليومية لعباداته اليومية. هذا الحديث الدائم سواء للنفس للذات للآخرين للمسلم لغير المسلم يعيد يعني يصنع هذا المعنى، خلينا نقول هذا الشغل يصنع المعنى للذات وللآخرين بدون شك. ربط هذه الأنشطة اليومية، ربط الوجود اليومي بكافة تفاصيله بالعالم الأخروي الممتد الذي كل هذه الحياة لا شيء بالنسبة للعالم الآخر. بالتالي أي وقت يقطع الإنسان وهو منقطع الصلة فهو يعني سيعاني، سيكون يعني في إيش في صحراء بلا معالم حتى يجد يعني حتى يضخ هذا المعنى في وجوده اليومي، يضخ هذا المعنى في أفعاله وفي ممارساته وفي عباداته حتى ترتبط بهذا العالم الآخر.
الله يعطيك العافية أبو أنس، سعيدين جدا بهذه الجولة الرائعة يعني حول الكتاب. أشكر حقيقة كل من تفاعل معنا، كل من حضر اليوم وشرفنا، الأخوة والأخوات الذين أجابوا على السبيان وراكان وآسيا وعبد الله وجدان، وأيضا الأسئلة التي وصلت فيه كثيرة جدا، وهي تؤكد على يعني أهمية الكتاب وأهمية المعنى الذي تطرق إليه. حاولنا قدر المستطاع أن نلم بأبرز الأفكار وأن نستوعب أكثر الأسئلة يعني التي وصلتنا من القراء الكرام. نلقاكم إن شاء الله أخوانا وأخوات الكريمات في الكتاب القادم، الكتاب العاشر. إذا عندك شيء أبو أنس تفضل.
الجميع الأخوة الموجودين يعني في بعض الأسئلة كانت تظهر، لكن يعني إحنا وقت محدود، وأنا كنت قايل لأبو يوسف إنه قدر الإمكان يصير في فرصة للأخوة جميعا، ولكن الوقت كما ترون يعني كنت تمنيت انه ان يكون في نقاش اكثر يعني اقصد فرصه اطول لنقاش الاسئله وما الى ذلك، لكن لعل ان شاء الله ما حصل فيه خير. واسالكم الدعاء لكم الله خير.
الله يسعدك في العافيه. بالنسبه للكتاب بالفصل الاحب للمؤلف هو الفصل الرابع الطريق نحو الجسد، ربما الصوت لم يكن ظاهرا. يعطيكم العافية جميعا، نلقاكم إن شاء الله على خير في مجالس أخرى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يعطيك العافية أبو أنس،
بارك الله فيكم، أسبوع خير.